نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك حسنا.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: شاركنا بكتاب أثر في حياتك وكيف أثر فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا مقصود بالسؤال الكتاب أثر في حياتك، يعني السؤال له أثر معين. نحن ما نبغى فقط ذكر الكتاب فيختار كتاب تلذذ به وكذا، في شيء حصل نقلة معينة، هذا اللي قصدنا فيه. نعم. وطيب لو كانت البدايات، يعني هو كان أثر فيك بدايات وانطلق منها، جيد هذا.
نعم. نبدأ بالأخ أبو جهاد البلوشي، يذكر كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية للشيخ محمد حسين يعقوب.
ما شاء الله.
يقول: علمت أن الالتزام في واد وأنا في واد، فبدأت بالتخلص من هذه الرواسب.
جميل جميل، هذا 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 الآن توضيح لبعض السلوك الحاصل وتنقية لما قد يدخل في باب السلوك. وطيب طيب ها.
طيب مفتاح يقول: كتاب الصلاة لابن القيم.
ما شاء الله.
كتاب القيم يعلمك كل ما يتعلق بالصلاة التي هي عمود الإسلام.
نعم صحيح.
بس لا لم يذكر. طالب علم يقول: كتاب الموقظة للذهبي، كنت قديما إذا فتحت كتابا في مصطلح الحديث أشعر أني أقرأ لغة غريبة، فتمر عدة دقائق وأضجر وأغلق الكتاب، إلى أن عقد أحد مشايخنا درسا في المصطلح وكان الكتاب المقرر هو الموقظة، فالتزمت به، ومن ذلك الوقت إلى الآن وأنا أغلب قراءتي وعنايتي ومشترياتي هي لكتب الحديث والمصطلح.
أي ما شاء الله، هذا كان له أثر في توجيه إلى التخصص. طيب
أحمد السابق يذكر كتابين: كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبو الحسن الندوي، وكتاب ماذا قدم المسلمون للعالم لراغب السرجاني. يعني يقول كان لهم الأثر الكبير علي في فهم الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية.
جميل جميل.
محمد بن حريب عدة كتب كعادته، الكتاب الأول جامع العلوم والحكم لابن رجب، يقول له تأثير بالغ في كثير من جوانب الحياة. الكتاب الثاني هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري، له تأثير في حب ودراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثالث رسائل ودراسات في الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر العقل، تأثيره بتوضيح العقيدة الصحيحة بأسلوب سهل وواضح.
جميل، وهذا كعادتي محمد بن حريب دائما يسوق لنا ثلاث خيارات.
نعم. أبو عبد الرحمن يقول: كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني، أثر فيه حيث أنه صنفه على نمط غير الأسلوب السائد، وذكر فيه أشياء من تجربته مع أهل اليمن وكيف أنهم كانوا يتعصبون لبعض المذاهب ويدعون الإنصاف، وأن الناس في الأخير حضروا وأقبلوا على مجالسه، وذكر الكتب التي يدرسها طالب.
طبعا الشوكاني كتبوا عن مرارة مما وجد أمامهم، ولهذا هذا يعتبر عصارة اجتهادي في قضية التعليم اللي حصلت عنده. نعم.
محمد محسن يقول: كتاب حدي الأرواح لابن القيم، لأنه لتفرد أسلوبه في وصف النار والجنة كأني رأيتهما رأي العين.
ما شاء الله جميل صحيح.
أبو صادر. عبد الرحمن الجزائري يقول: كتاب الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأمين الصادق الأمين، طبعته دار ابن الجوزي.
نعم.
تطرق لباب الثبات في الابتلاء الذي كان لي بعد الله عونا وسببا في الصبر على هم الديون التي قضيتها، والحمد لله أولا وآخرا.
هذا جميل، وفعلا بعض الناس يحتاجون ترى إلى شيء يثبتهم. أنا أذكر أحد قراباتي مرة كان ديون ومهموم، فكان في كتيب صغير عندي عن الصبر فأعطيته، لا سبحان الله تغيرت حالته النفسية.
نعم. عبد الله بن طالب يقول: كتاب الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع للدكتور محمد بن هادي المدخلي، يقول: أوضح كيفية الرد على طائفتين من الناس، من يتهم علماء الدعوة بالتعصب والجمود ومن يتهمهم بالخروج على المذاهب المتبوعة.
جميل.
كان
جميل.
نقلة نوعية في الرد والبيان.
جميل جميل.
ماريا أم أروى، عفوا أبو أنس، يقول: كتاب الجنة والنار والقيام الكبرى والصغرى للأشقر، بسببها تمسكت بطريق الحق، نسأل الله الثبات حتى الممات لنا ولكم.
اللهم آمين.
ماريا تقول: كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله، ولو أنه صغير إلا أنه أثر فيه أثرا عجيبا، حيث تعلمت منه أذكار الصباح والمساء وجميع الأذكار، أصبح لساني لا يفتر من ترديد الأذكار والحمد لله.
جميل، شوف هذا، شوف كيف سهل هذا كتاب، سهل الله به مسألة حفظ الأذكار والدعوات، وبعد ذلك خلاص صارت تلهج بها. حلو، يسر لها جانب كبير من العبادة.
نعم. عبد الله اليامي يقول: صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت باشا رحمه الله، عشت مع الكتاب بكل جوارحي، خصوصا أني قرأته وسمعته من صوت المؤلف رحمه الله.
نعم، رحمة الله عليه. كان هناك حلقات في إذاعة القرآن كان دائما يأتي ويتكلم فيها، وكان أصلا هو يقطع على عبارة عن مقررات في 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 المتوسط.
نعم. هذا أخ لم يذكر اسمه يقول: كتاب قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، كتاب كما هو ظاهر من عنوانه يشحذ الهمة لاغتنام الأوقات وساعات العمر.
كتاب جميل، نعم، وهو يعتني بهذا الجانب ويأتي بتفاصيل جيدة.
وذكر عدد من الأخوة عدد من الكتب، لكن لم يذكر مبررات اختيارهم لهذه الكتب.
أي نعم، نحن كان يهمنا بيان مش مباراة الأثر اللي أحدثه، يعني الآن نحن إيش الكتاب وما الأثر اللي أحضره. أنا بعض الأخوة الله يديهم ويعني جزاهم الله خير، نحن حماسهم على المشاركة أحيانا يجعلهم يغفلون عن التعليل، لماذا هو اللي يهمنا، لماذا، عشان هي التجربة ليس مجرد ذكر الكتاب، الكتب كثيرة لكن لماذا، إيش اللي حصل. فنحن نريد الكتاب اللي أحدث عندك نقلة نوعية ونحو ذلك، وإن شاء الله الإخوة فيما يعني ذكر إن شاء الله فيه خير. نبدأ
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من عيون المصنفات الحديثية، بل هو يعتني بقسم معين من علوم الحديث وهو علم العلل، وهو من أعظم وأصعب وأكثر فن في علم الحديث، يحتاج إلى بسطة في العلم وسعة الاطلاع وجمع الروايات ونحو ذلك. صاحبه قام في أول الأمر، قال وجد أن هناك مقولة تقول أن شعبة له أوهام وأوهامه في الرواة، فأحب أن يجمع بعض ما قيل، فجمع أحاديث شعبة التي فيها الأوهام وقرأ، فجمع في هذا الكتاب فجمع أحاديث شعبة وخرج عنده قرابة 30 أو نحوها يعني من الأحاديث
من
الأوهام. ثم قرأ كلام عثمان بن سعيد الدارمي يقول: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان وحماد ومالك فهو مفلس في الحديث. طبعا أخونا في الله الشيخ سعيد باشنفر هو عالتاجر، يعرف كلمة الإفلاس ما معناه، فأخذ وراح وانطلق وجمع حديث هؤلاء بقية الأئمة
ما شاء الله.
وهو خلال القراءة، لأنه قرأ كتب الحديث وشروح الأحاديث وكتب العلل وكتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الطبقات، وجمع منها كل ما قاله العلماء ما علوه وذكروا علته في هذه الكتب، فجمع عنده كم هائل من الأحاديث، يعني بلغت قرابة يعني 1400 حديث اللي استخرجها في هذا الكتاب، وبدأ يفرزها فقسمها على 4 أقسام.
الحديث التي فيها أوهام.
طبعا عنوان الحديث، عنوان الكتاب أوهام المحدثين الثقات، أو القلم اللي هو هذا من علم العلل، بيان أوهام المحدثين الثقات، وما في أحد ما عنده شيء من الأوهام. وهو في المقدمة الحقيقة مقدمة قرابة 40 أو 50 صفحة تكلم عن مسألة الوهم، أسباب الوهم اللي هي العلة والعلل وأنواع العلل وأقسامها وكيف تدخل، والمصنفات في الباب وأنواع التصنيف فيها وقسمها إلى أقسام بطريقة مفيدة جدا ونافعة. وذكر حوالي 12 سبب من أسباب الوهم الذي يقع للثقات يعني، وهل الوهم هذا مسقط لهم أو لا، يؤثر أو لا ونحو ذلك. وتكلم بكلام ممتاز ماتع في هذا الباب بحكم التجربة اللي خاضها في الحديث الجمع للثقات أصلا. فعنوان الكتاب أوهام المحدثين الثقات. لما جمع عنده الكم الهائل من الحديث قسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول جعله للأئمة الثقات المكثرين، وهم 16 ذكرهم.
يعني خرج الآن من الأربعة فقط هؤلاء والستة هؤلاء؟
لا، خرجوا وجمع عدد كبير الآن. فالقسم الأول جعله للمكثرين من الثقات وهم 16 ذكرهم. ذكر شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك ومعمر وابن جريج والأوزاعي وأبو معاوية وأبو داود الطيالسي والأوزاعي ذكرناه ومحمد بن إسحاق إمام المغازي. فذكر هؤلاء في هذا الكتاب، وعبد الرزاق الصنعاني ذكرهم في القسم الأول. نعم. وهو القسم الأول عبارة عن 4 مجلدات في الكتاب
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك جاء القسم الثاني وهو الثقات المتفق على رواية حديث في البخاري ومسلم، جمعهم. وهذا القسم الثاني متفق البخاري ومسلم على الإخراج له وجمعهم ورتبهم على الطبقات، على طريق الطبقات عند الحافظ بن حجر في تقريبه، الطريقة المشهورة، الترتيب المشهور، لكنه دمج الثانية في الثالثة وبدأ منها، لأنه يقول في الثانية ما وجدت إلا شخص واحد، فبدأ دمجها في الثالثة وانطلق من الثالثة إلى الطبقة 11، وهذا أخذ 4 مجلدات ونصف. تقريبا. ثم بعد ذلك جاء إلى رجال البخاري مفردين، ثم إلى رجال مسلم، وهذا أخذ مجلد رجال مسلم مفردة، ثم المجلد الحادي عشر والأخير جعله في أوهام المصنفين من الأئمة أصحاب الكتب المصنفة من الصحاح والمسانيد وكذا، وذكر حوالي 16 إماما وأخرج لهم أو 12 إمام وأخرج لهم أصحاب الكتب الستة والدارمي وأبو يعلى وابن خزيمة وذكرهم ورتبهم ورتبوا، وكان الترتيب فيه أبجديا في داخل الأقسام هذه. والكتاب عنوانه أوهام المحدثين الثقات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن عبد القادر باشنفر وفقه الله، وهذا الكتاب من مطبوعات دار بن حزم. ولاحظ يا حسان هذا المجلد الأول، شوف ذاكر لك هنا جمع فيه أوهام سفيان الثوري وشعبة في المجلد الأول، المجلد الثاني سفيان بن عيينة، الثالث يذكرهم هنا كل مذكورين هنا. شوف لاحظ هذا المجلد الأخير بس قبل ما نسأل عشان لا ما نسبق لحدة، شوف ذاكر هنا اللي هو القسم الرابع الأخير الأئمة الأعلام من أصحاب الصحاح والسنة والمسانيد هنا في الداخل، هذا المجلد الأخير الحادي عشر. طيب وطريقته أنه يذكر لك الحديث، لاحظ معي يذكر لك الحديث، هذا الحديث الحديث رقم كذا، هذا من أوهام شعبة سفيان أو شعبة الأول نعم، ثم يذكره بإسناده، ثم يذكر لك من خرجه من الأئمة ويعلق عليه، يبدأ يذكر إسناده، هنا يترجم تحت في الهامش رجال إسناد ترجمة، يعني هو ترجمة القارب من تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو التقريب ونحو ذلك، ترجمة بحيث تكشف يعني القرض ليش هو الآن كلام عن الرجال على الوهم الذي يوقع فيه الثقة هذا. ثم يسوق الأسانيد ويذكر لك العلة أين وهم الثقة، ما هو اللفظ الذي وهم فيه ومن خالفه من الثقات حتى صار هذا عرف أنه وهم، فإذا انتهى منها وقرر أنه من قال مئمة العلة لأنه وهم ونص عليه، يذكر لك العلة، علة الوهم ما هي، ما سببها، هل هو نسيان، هل أخطأ يعني حدث ونسي ولا أخطأ ولا ماذا أو التفرد أو إيش، يعني يذكر لك العلة. طبعا مع الإحالات في الهامش على كل كتاب. طبعا مما يشاد به أمران اثنان، الأول كل ما انتهى من عالم جعل له خاتمة خاصة به فيه خلاصات كل ما مضى، فيذكر لك عدد الأحاديث والوهم الذي وقع عنده في الإسناد، الوهم الذي وقع عنده في المتن، الذي إذا أحد سايره فيه يذكر ذلك، وأحيانا يذكر لك بعض الفوائد وفق الله شلاحفة، هذا الخاتمة لكل واحد، هذا خاتمة حق سفيان، يذكر لك خلاصات البحث، ثم يعقبه بجدول، وهذا من إبداعات التصنيف عنده، هذا الجدول فيه شو ملخص لما جاء في باب سفيان من الأوهام، يذكر لك رقم الحديث، شيخ سفيان الذي روى عنه سفيان، مصره بلده يعني، ما هو اللفظ الذي وهم فيه وما هو اللفظ الصحيح، وهذا كل الكتاب بهالطريقة 34 حديثا هي من أوقاف سفيان، وهذا شعبة يبدأ أول شيء يترجم لك العلم، يترجم لك ترجمة مختصرة، شوف الإمام شعبة يأتي له بترجمة مختصرة، كل الأئمة ترجم لهم ترجمة مختصرة غالبا من تهذيب السير على النبلاء وتهذيب الكمال ونحوها، ثم بعد ذلك يدخل الحديث الأول والثاني الثالث وانت ماشي، ثم لما انتهى من شعبة نفس الكلام، شوف نفس خلاصة، هذا خلاصة خاتمة فيها نتائج البحث لأوهام شعبة، هذه خلاصة ما خرج من الأبحاث، ثم هذا الجدول ملخص الأوهام. بهذه الطريقة صار بكل مجلدات الكتاب، فلما انتهى من 11 المصنف الأخير الحادي عشر، شوف عدد الأرقام الحديث 1400 حديث، صنع جدولا في الأخير مهم جدا، لكن أنا إحنا واحد من الإخوة كان سأل ليش البطاطي يقعد دائما يركز مثلا يشيد بالفارس العلمية وما معناها وأهميتها، نحن ما ندري الفارس العلمية في مثل هذه المطولات مهمة لأنها تكشف عن دقائق العلوم، لو ترك الكتاب المطول دون فهارس كاشفة لسار كأنما تحتاج إلى قراءة الكتاب حتى تستخرج معلوماتك اللي تريدها، لكن لما تأتي فهارس علمية دقيقة تخرج لك بالمناقيش الفوائد العلمية وتفرزها وتصنف الفوائد التفسيرية الحديثية اللغوية الإسنادية وغيرها، أنت غايتك من الكتاب المطول الآن ليس قراءته وإنما استخراج ما ذكره المؤلف من هذه المسائل في هذا العلم فقط تحتاجها. طبعا الكلام المؤلف بالكامل في العلل، يعني لن يكون عندنا علوم أخرى، لكن تعال شوف التفنن لما واحد مخمخ في الفهرس لأجل النفع والإفادة، شوف فهرس ليس الفهرس الدارج المعروف الفهرس اللفظية، شوف الفهرس الأول فهرس الأوهام في المتن حسب ترتيبه في الكتاب، ثم فهرس الزيادات الشاذة، فهرس الأحاديث التي عكس معناها أو لفظها، فهرس التصحيفات التي وقع فيها الأئمة، فهرس الأحاديث التي فيها إدراج من غيرها، فهرس التي احتج بها بعض أهل العلم مع ما فيها من وهم، فهرس الأعلام المنتقدة رواياتهم حسب ورد، هذا الفهرس، هذا الفهرس الكاشف كله بحسب الجدول، يعني حتى الفهرس ما ورد فقط الرقم، لاحظه شوف مثلا الأوهام، هات أنا أشوف الجدول هذا لاحظة على فهرس مثلا إيش الحديث لا تعكس معناها، يأتي بالرقم التسلسلي ورقم الحديث المقلوب من هو هذا، والصحيح يجيب لك الصواب. لاحظ وهو فين موجود في أي مجلد، في المجلد يعني في الدراسة كاملة. يعني حتى الفهرس نافع، يعني لو طلعت فقط على الفهرس ستعرف بمجرد الاطلاع عليه ما الألفاظ التي مذكورة في البحث هذا، الرواة منهم وإيش وقع خلل، يعني كأنما هو ملخص حقيقي لكامل الكتاب. الكتاب مطبوع في 11 مجلدا، والحقيقة من عيون المصنفات الحديثية التي تخرج
لنا عمل موسوعي ما شاء الله.
نعم وفق الله، وظل هو قريب قرابة 10 سنين تقريبا ونحوه ظل يجمع هذه المادة العلمية، وله فيه قصة لعله حدثنا بها إن شاء الله. الكتاب من إصدارات دار ابن حزم. هذا سلمك الله. أيضا كتاب هو نتج من الدراسات السابقة أو من الدراسة السابقة، طبعا سبحان الله مشاريع كبيرة العادة أن تنتج مشاريع أصغر منها. هذه المشاريع أصغر منها ربما كان جمعها بالكامل داخل المطول لا يصلح، لأنه لها ربما تفريعات لا تليق بالمطول هذا. هو أخذ موضوع الزيادات الشاذة في حديث الثقات. الثقات ترى في أوهام، هذه أوهام لا، الزيادة فقط ركز على مسألة ما زاده الثقات وحكم على بشذوذه عند الأئمة. طبعا جمع أخذ مما أخذ من كتاب الأوهام، وليس كله، بعض ما يهتم هنا ما حكم أنه شاذ، وزاد شيئا كثيرا حتى بلغت عنده الأحاديث التي جمعها وزادها الثقات وحكم بشذوذها 294 حديثا.
الشذوذ في الحديث الشيخ المقصود به
إنه يعني هو جزء من التفرد، إنه يتفرد بلفظة يتفرد في راوي،
يعني ليس الشذوذ الموجود في الفقه يعني.
لا 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 يعني يأتي بقول لم يقوله أحد،
لا لا
ليس هذا المراد. فالمقصود إنه هو علم التفرد، علم الشذوذ، هذا علم معروف عند المولى. شو هذا؟ شوف هذا سؤالك. من محاسن مثل هذا التأليف أنه في المقدمة كتب ما يقرب من 30 أو 40 صفحة أيضا في بيان معنى الشذوذ عند الأئمة، طرق معرفة الشذوذ كيف يكون، الحكم عليها كيف يكون، لأنه ليس كل ما تفرد به الأئمة كان سبب في تضعيفه أو يهمل ويرده، هو ليس كذلك. ولهذا من محاسن هذا التصنيف، نحن ترى ما قلنا العنوان يا حسان، قال عنوان الكتاب الزيادات الشاذة في حديث الثقات، هذا عنوانه الزيادات الشاذة. طبعا الزيادات غير الشاذة ونحوها، هناك من زاد لكن ما حكم بشذوذه، هذا خارج البحث عندنا. الزيادات الشاذة في حديث الثقات فجمعها قرابة 294 حديثا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن عبد القادر بن سالم باشا انفر وفقه الله. الكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار ابن حزم، وطريقته فيها طبعا الكتب التي جردها كما قلنا وخرج بمجموعة. لاحظ معي هذا مثال الآن، أتى بالحديث يأتي بالحديث قال ابن خزيمة فيسوق اسناد ابن خزيمة، فإذا جاء إلى اللفظة التي هي محل الشذوذ استنكرت على الثقة لونها بالأحمر. ثم انظر هذا ساق الحديث، ثم يأتي يذكر لك الآن الزيادة ما هي اللفظة سنتكلم عنها، قال لفظة إن شاء الله هنا إن شاء إن شاء، ثم يبدأ يذكر من رواها أيضا غير الإمام، هذا من رواها يعني غير ابن خزيمة، يذكر لك الروايات في الحديث. ثم يأتي لك شوف العنصر الآن للموضوع الواحد، راوي الزيادة من هو؟ قال لك سفيان بن عيينة هو زادها، وابن عيينة ثقة. من لم يذكر الزيادة؟ غار جماعة من الثقات بينما يذكرهم يسوقهم لك من هو، ما حكمه عند الإمام؟ قال لا شك أن الجماعة أضبط من الواحد، فيها زيادة شاذة. يأتي لك بالحكم وانت ماشي، لاحظ كل الكتاب معنصر. هذا أشبه يكون بالطريقة التعليمية الواضحة جدا، ما يجعلك تتشتت، لا يعني جاب لك العلوم، جاب قرب، وهذا من علوم العلل، يعني هذا أحد فنون علم العلل أصلا. والتصنيف فيه بهذه الطريقة المبتعة تجعل الإنسان يعني يتحبب إلى هذا العلم، يحبه على صعوبته والناس تنفر منه ترى عموما. يعني المقصود لاحظ كمان الإخراج الجيد اللي يشكر عليه، وهو كذلك في الفهارس صنع فهارسا باذخة يعني متميز جدا وهي كاشفة، جعل ما أخرجه البخاري على جنب وما أخرجه مسلم على جنب من أوهام الثقة أو من شذوذ الزيادات، اللي لأنه أحيانا المسلم أحيانا ترى يذكر هو في حي أنه تركها عمدا لأنها شاذة عنده، وكذلك أحيانا يفعل البخاري وباقي الأئمة. صنع لها فهرس ممتع 294 حديث، الكتاب طبع في مجلدين ضخمين. هذا أيضا من إفرازات تلك الدراسة، وهو أنه وجد أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنه هو شرط الصحة وهي أعلى درجات الصحة، وانتقى أحاديث انتقاء رحمة الله عليه، لكن ما أخلى كتابه من فوائد عن علل الأحاديث، فهو يذكرها إما عن طريق التبع يعني مقرونة فتكون ليست هي المرادة، وإنما لأنه ذكر بسياقها المشهور المعروف على شرط صحته، لكنه يذكرها لأجل الإفادة، وله أغراض في ذكرها وطرائق في التنبيه عليها. وثم إحنا أخونا الشيخ سعيد بن سفر جمعها وثم كتابه منهج الإمام البخاري في عرض الحديث المعلول في الجامع الصحيح. الجامع الصحيح أحد يتوقع أنه فيه حديث معلول؟ هو الكلام وين؟ كيف تعرف طريقة البخاري؟ هو هذا منهج، كيف كان منهج البخاري في الدلالة على علة الحديث؟ وهذا هو من الجامع الصحيح، لأن الجامع الصحيح ليس محل أصلا، ما يتبادل لدينا أنه الاستخراج علة الأحاديث، الأحاديث المعلولة، لا، إنما هو على شرط الصحة المعروف عند البخاري. قسم كتابه هذا إلى 12 قسما، أراد بها أن كل قسم منها يستخرج منه طريقة في بيان أحد فوائد الأوهام والشذوذ والعلل للحديث المعلول أو شيئا من ذلك عند البخاري. فيذكر لك مثلا أنه هذا يذكره يقول أو غيره، يقول لك رواه فلان وغيره. شوف لماذا أوهم قلق وغيره؟ هذا رأيه، هذه روايته معلولة ولهذا أوهمه. طيب من هو غيره؟ فيبحث فيه. طبعا الكتاب من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن عبد القادر ابن سالم باشنفر، مصدرات دار بن حزم، مع هذا الإخراج المات. هيا لاحظ الآن، يذكر لك الحديث. شوف لا الان طبعا هو قسمها الى 12 قسما، انا بس ان شاء الله افتح على احد الاقسام عشان مثلا هذا القسم الخامس مثاله حذف الموقوف والمرسل والمدرج والشاذ من الصحيح. ايش يفعل؟ يقول لك قال البخاري، الحديث الاول حذف الموقوف، فيسوق كلام البخاري ثم يبدا يعلق ويقول اخرجه البخاري كذا واخرجه مسلم ومن اخرجه، ثم يذكر بعد ذلك ما هو المكان الذي حذفه وهو موقوف، يذكر لك ما هو وكلام الائمه. وأحيانا يعرج على فقه الحديث، لأن بعض ما ذكر أو حذف البخاري عمدا فإنه يبني بعض الأئمة والفقهاء عليه فقها، وبعضه أحيانا يذكر البخاري الإسناد على شرطي، لكن في الترجمة يذكر لك العلة التي في الحديث الذي تركه أصلا. طريقة بديعة، 12 قسم، كل الكتاب في هذا الطريق بهذه الطريقة مشى، يعني وفقه الله أخونا. شوف سلك، لاحظ معي، والخاتمة ذكر فيها خلاصة الأحاديث وطرقها، وهو في الحديث لاحظ معي إن شاء الله يكون باين للإخوة. يذكر لك القسم الأول حذف الراوي الضعيف وقد يسوق الحديث بلفظه، ثم القسم الثاني ويذكر لك عدد الأحاديث التي في كل قسم منها، بارك الله فيه. الكتاب من إصدار الدار بن حزم، هذا من آخر أبحاثه صدورا، ولعله ما دي عاد نزل السوق ولا لا، هذا من المبشرات، لأنه لسه أنا أخذته وساخن من الفرن. هذا أيضا من نتاج البحث الكبير المطول ذاك المبارك، وهو الكلام على الحديث المقلوب. الكتب على الحديث المقلوب عدد من الأبحاث، لكن هو يقول ما رأيت أحدا استوعب متون الأحاديث المقلوبة، والذي ذكر في الأسانيد المقلوبة إنما ذكرت في كتب المصطلح على سبيل النموذج، ضرب أمثلة وليس الاستيفان.
وما المقصود الشيخ بالحديث المقلوب؟
الذي يقلب على الراوي، يقلب مثلا يجي خالد معاوية رفاعي بن معاوية، يقلب الشيخ خالد معاوية بن رفاعي، يقلب عليه،
يقلب في السند، يعني
يقلب راوي يجعل ابن والابن أب مثالها، أو أحيانا لا ليس ابن وأب، يقلبون يوهم فيقلب هذا مكان هذا، هو هذا المراد. وحين يقلب راوي ثقة براوي ثقة آخر، وحين يقلب راوي ثقة براوي ضعيف أصلا، ينقلب عليه أصلا. هذا في الأسانيد طبعا. أحيانا يقع القلب في المتون الحديث، يعني ينقلب عليها، يعني مثلا في بعض الأحاديث جاء أنه دخل من أسفل مكة وخرج من أعلاها، هذا مقلوب، هو دخل من أعلاها وهكذا. ولهذا شوف في الكتاب قسمه إلى قسمين، القسم الأول جعله في الأسانيد المقلوبة وذكر عنصرة عنصرة، ثم بعد ذلك في القسم الثاني الأحاديث المقلوبة، الأسانيد المقلوبة، في الثاني المتون المقلوبة. وهذه قسمها إلى عدد من الأقسام، يمكن ثلاث أقسام تقريبا أو أربعة، وسمى كتابه الحديث المقلوب سندا ومتنا، وجمع عددا كبيرا فيها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن عبد القادر ابن سالم باشنفر، مصدرات دار بن حزم. لاحظ معي يا أخي حسان، شوف طبعا هو في الحديث في المقدمة، وهذا مما يشكر عليه كل مقدمات كتبه، يعني في الحديث المقلوب يذكر كلام الأئمة ومعنى المقلوب عندهم وأثره، وهل هو ضعيف يقبل أو لا، لأنه يذكر المقلوب في قسم الحديث الضعيف، ويقول ليس صحيح، ليس كل ما قيل عنه مقلوب فهو في قسم الضعيف، ودلل على ذلك. لاحظ مثلا القسم الأول قلب كامل الاسم، هذا الاسم المقلوب بالكامل، شوف الجدول اللي صنعوا، كل قسم الأسانيد جعله في جداول، وذكر لك يذكر لك القلب الاسم هذا مقلوبا الآن، والاسم الصحيح ما هو، ثم من الذي وهم في القلب، من الذي قلب من الأئمة، هذا قال فلان، ومن هو وأين مكانهم، قال لك يرجع إلى أوهام المحدثين الثقات الكتاب الكبير. مر على هذا، شوف لاحظ، مر على هذا القسم الأول، ثم القسم الثاني جاء بعده، وهذا القسم الثاني، شوف ما وقع في القلب في كامل الاسم في كتاب العلاج الدارقطني، وهكذا حتى مر كل كامل هذا الأسناد بجداول. بعد ما انتهى بدأ بعد ذلك في ذكر المقلوب من المتون، شوف ثاني القلب في المتن، القلب في المتن، وبدأ يذكر لك عدد من الحديث، هو ذكر قرابة 162 حديثا تقريبا تقريبا أو نحو ذلك.
جميل.
نحو. ثم ذكر خلاصة له وذكر جداول الماتع التي خرج يعني هو يعني وفقه والله سارة. طبعا سبحان الله لما يأتي التأليف عن رغبة ومحبة واستشعار بأهمية الكتابة، خاصة لما يقرأ مثل المطولات، يعني تخيل يقرأ مثلها قرابة 600 مرجع لها أو شيء من ذلك ويستخرج منها شيء يشكر عليه. طبعا الكتاب قلنا من إصدارات دار ابن حزم وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا، هذا من الأفكار الرائعة في استخراج كلام الأئمة ودراستها. الشافعي رحمه الله له عبارات أطلقها في كتاب الأم وفي مصنفاته، لكن الأم هو أشهرها وأطولها، وكان يطلق عبارتين مشهورتين. الأولى أنه أحيانا يعلق القول يعلق الأخذ بالقول على صحة الأثر، يقول هذا كذا وذكر كذا، فإن صح الحديث فإن صح الخبر قلت به، يعلقها. جمع كتابا سماه النظر فيما علق الشافعي والقول به على صحة الخبر، وهو في مجلد ضخم، لكن للأسف ما هو معي الآن. الثاني أيضا من ضمن التتبع حصل له أن بعض الأقوال يعلق الشافعي الأخذ بها على الاستخارة، يقول وأنا أستخير الله في هذا القول، يعني أنا ما أدري يعني كلمة متردد وأستخير الله فيه. فجمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر، وخرج بقرابة حوالي 11 مسألة أو 13 مسألة في هذا الكتاب الذي سماه الإنارة في المسائل التي علق الشافعي القول بها على الاستخارة. فيأتي بطريقته الكتاب إصدارات دار ابن حزم، طريقته أنه يذكر المسألة، يعني هذا مثلا زكاة الحلي، يذكر المسألة، هذا مسألة، المسألة الثانية هذا عنوان زكاة الحلي، فيذكر كلام الشافعي بنصه بالكامل وأين قال وهذا، شوف قال الشافعي وهذا ما أستخير الله هذا. ثم أحيانا يذكر من نقل الشافعي من أئمة الشافعية كالبيهقي والماوردي وغيرهم، يعني يذكر، ثم يبدأ يذكر يدرس المسألة كدراسة حتى يصل إلى ما يبين لك ما هو مذهب الشافعية اللي استخر عليه المذهب، هل أخذوا القول هذا أو هذا، ويدرسها دراسة علمية فقهية يعني كبحث مقارن. الكتاب لطيف جدا ومن إصدارات دار ابن حزم وفقهم الله.
شكرا استاذك في مداخلة هاتفية. معنا على الهاتف الشيخ سعيد عبد القادر باشنفر الباحث الشرعي، حياكم الله شيخ سعيد.
حياك الله، سلامك.
يا مرحبا شيخ سعيد، الحقيقة احنا نتشرف اليوم بمداخلتك، والدكتور عبد الله في بداية الحلقة استعرض عدد من إصداراتكم وكتبكم اللي تشرف المكتبة الشرعية والمكتبة الإسلامية والمكتبة الحديثية على وجه الخصوص. نود في البداية أن تحدثنا، يعني ما شاء الله، كيف تأتيك أفكار هذه الموسوعات؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام، الله يجزي الشيخ عبد الله خير الجزاء،
الله يجزي خير،
زارنا في بيتي وأصر على إحضار الكتب في برنامجه، الله يجزي خير وعرف الناس عليها.
جزاك الله خير.
الكتاب أي يعني حسب الموضوع اللي أفلت فيه، من آخر كتاب هذا اللي هو أوسع الكتاب اللي أخذ مني وقت كبير 10 سنوات تقريبا، أوهام المحزين الثقات. نقرأ في كتب التراجم لأنه الإمام شعبة الأورهام في الرجال يغلط في أسماء الرجال، لأنه الاهتمام ينبتوا في المتون يهتم بالمتن فقد يغلط اسم الرجال، يغلط غلط بسيط إذا في لقبه أو في كنيته أو في اسمه أو يقرأ اسمه، فما حد جمعها، فقلت لما أجمعها أنا، بدأت أجمع هذا البحث في كتب الحديث والرجال والتواريخ والتراجم والشروح،
ما شاء الله
وجدت تقريبا حوالي 30 حديث إن شاء الله. وفي البحث هذا وجدت أيضا أوهام لأئمة ثانين، سفيان الثوري ابن عيينة محمد، وقمت على لما تفضل الشيخ على قول من لم يجمع علم هؤلاء، فلما جمعت هؤلاء كلها على 7،
ما أنت ما شاء الله يا شيخ قاعد تدش
قعدت يعني أحط على جنب وأسجل في المذكرة أوهام كل واحد، خلصنا أوهام شعبة وأوهام سفيان الثوري، كنت أصدرها فقط لوحدها لأنه الكتاب طول لأن خرج البقية.
نعم.
استخرت الله، تذكرت، وقفت قلت لأخذ كامل الكتاب، وين طال الزمن علينا، أخذ 10 سنوات حتى خلص الكتاب الحمد لله. وهذا الكتاب كان من نتائج كتب أخرى كثيرة.
نعم.
منها الآن اللي ذكر الشيخ، ومنها أيضا أشياء في البحث الآن.
ما شاء الله.
في دراسة البحث.
ما شاء الله.
يا شيخ سعيد مساك الله بالخير. نحن والله لينا نتشرف بمداخلتك معنا، وسعدنا والله بمداخلتك، وجزاك الله خير. يعني أنت أصلا أهلا تزار، حتى يعني لو ما في كتب يا شيخ يعني لك بصمة جميلة جدا على الكتب الحديثية، استخراج مثل هذه الأبحاث لإفادة طلبة العلم شيء تشكر عليه يا شيخ سعيد. خاصة أني عرفت ما شاء الله أنه مجهودك فردي. والله الصراحة كنت أظن أنه الشيخ معاه فريق عمل، لكن فاجأ لما قال لي هذا مجهودي الفردي وليس معي مجهود فريق عمل وشيء، مع أنه ترى الشيخ شيبة ترى الشيخ سعيد سمعنا جزاك الله خير يا شيخ سعيد. يا شيخ طيب الله يجزاك خير. طبعا انا لاحظت التطور الطباعي اللي حصل في كتبك ما شاء الله، الاخيره فيها نوعيه جيده مره من الاخراج، لونين واشياء. هل ان شاء الله في يعني في المكان ما سبق طباعته يمكن تجددها ان شاء الله بالطريقه هذه الجيده؟ هل عندك اضافات في كتبك هذه مثلا ان جمع لك شيء جديد مع مواصلتك لقراءاتك ونحو ذلك، ولا لا يا شيخ؟
اي والله في اضافات، لكن شغلنا عن البحث فيها في السابق، انه عندي الان ابحث جديده ابغى انزلها، فلو اشتغلت في السابق ما طلع جديد.
صحيح.
فاترك اللي موجود واشتغل الان اشياء جديده الان.
طيب يا شيخ،
لكن والله عندي اضافات في كل السلف المذكره موجوده، يعني حتى لهم هذه الثقات وقفت عليها اخرى ثانيه لم اذكرها موجوده عندي الان، لكن اذا طبع مره ثانيه ان شاء الله بنلتقي باذن الله تعالى فيها.
طيب يا شيخ، مشايخ الحديث وأساتذة الحديث في الجامعات ما صار تواصل حول كتبك هذه مثلا ولا شيء، مدارسة حولها؟
نعم.
ما طلعت أقول مشايخ الحديث وأساتذة الحديث في الجامعات والكليات ما صارت مدارسة حول كتبك؟ ما في ردود؟ معقول ما في ردود يا شيخ سعيد؟
لا ما وصلت إلى هذا المستوى. لا ليس بعد.
جزاك الله خير. أنا أشوف يا شيخ توقع تكتب أبو حمزة الشنفري. هو الشنفر يا شيخ نسبة لا. للشاعر المعروف الشنفرة ولا يعني لمن يا شيخ؟
لا احنا اصلا احنا شناسرة، احنا بشنفر شناسرة. بس زي ما ذكر انا في حضر موت ادخل اللقب الباء على الاسم، ولا احنا من الشناسرة، فشنفر الشناسرة. حتى واجه رحمة الله عليه يقول في بيت له شفنا الشنفري يكلم واحد يعني عاتبه على هذا، شفنا الشيخ شفنا الشنفري. فاحنا من الشناسرة.
نعم. ما شاء الله. طيب الشيخ لعلك تبشرنا بعض إصداراتك القادمة إن شاء الله، من باب يعني تبشير الجمهور إن شاء الله ببعض أبحاثك القادمة.
والله العادة أنا ما أحب أتكلم عن اللي جاي، لكن لأجل خاطرك يا شيخ عبد الله الآن أنا في ثلاثة كتب، آخرها وأهمها وأكبرها اللي هو التحديث في من دخل عليه حديث في حديث.
ما شاء الله.
يعني بعض المحدثين يدخل حديث في حديث.
نعم
ما شاء الله
تبارك الله، سواء في المتن او الاسناد. فهذا البحث الان اللي انا فيه، ورجعت فيه الان حوالي 60 حديث والباقي ماشي
ما شاء الله تبارك الله
ان شاء الله. ولعلك تعيد كمان طباعه كتبك الصغيره يا شيخ زي ما اتفقنا، عشان بس الاخوه يكونوا شاهدين.
لا تعالى باذن الله تعالى. الله يبارك فيك.
اكرمك الله. اكرمك
الله خير. الشيخ سعيد عبد القادر باشنفر الباحث الشرعي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. شيخ نستدرك فاصل.
تفضل
اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر. فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود لاستعراض بعض إجاباتكم على السؤال التفاعلي الذي يقول: شاركنا بكتاب أثر في حياتك، كيف أثر فيها؟
نعم.
نستعرض إجابات الإخوة المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة زاد العلمية.
نعم.
نبدأ بالأخ طارق، يقول: كتاب رسالة إلى شباب الأمة للدكتور راغب السرجاني، يجعلك تخطط للحياة بطريقة محكمة تربح فيها من كل النواحي في الدنيا والآخرة.
جميل.
نعم.
لا بس هذا لما قرأ هو خطط لحياته يعني؟
والله لا.
هذا المفروض كذا يجي الجواب.
هشام.
ويطلعنا عاد إيش الخطة اللي خططها يعني؟ هل هو حفظ مثل القرآن؟ يعني إيش بالضبط يعني؟
نعم. هشام أحمد يقول: قرأت وقت الصبا صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا رحمه الله، فكان له عظيم الأثر في حياتي.
رحمه الله. نعم.
محمد بن عللي يقول: كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير جعلني أحب العلوم الشرعية وأقبل على القراءة فيها لفوائده الغزيرة، ويجعلنا نعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى.
الله عادي إذا قرأت كثير ما طالب علم يعني منتهي ما شاء الله.
عمر يقول: كتاب أسرار الصلاة لابن القيم يساعد على الفهم حقيقة الصلاة والخشوع في الحقيقة كتاب ماتع ورائع.
ما في لابن القيم كتاب اسمه أسرار الصلاة. هذا تجد أحدهم استل كلام لابن القيم وسماه من عنده، لكن ابن القيم ليس له كتاب اسمه أسرار الصلاة. نعم. لكن الحمد لله ما دام انه صار يخشع في صلاته الله يتقبل، مش مهم دحين اسم الكتاب ولا تحقيقه للمؤلف.
سعد الدين ايبك يقول: كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن ما ذكر لماذا. عماد يقول: كتاب لأنك الله للاستاذ علي الفيفي.
جميل جميل، نفع الله به يعني.
نعم.
وطار في الآفاق.
نعم.
وبقيته تبدأهم الله خير. نحن كنا نبغى بس الإخوة يذكرون دائما نحن يهتموا بعلل هذه يعني لماذا وجه الانطلاق، إيش من اللي حصل، حصل كذا كذا. جيد. يعني زي الأخت اللي قالت لما تحفت حسن المسلم، قالت بعدها خلاص سهرت عليه مسألة الأذكار، لأنه فعلا أول مثلا كانت تقول مثلا فين أجمعها مثلا، فين أحصلها، لما جمعت في محل فحفظت ورتبت صارت مفهومة عندها بالكامل، هذا أعانها على استمرار على هذه الطاعة، يعني فتح لها باب عبادة الآن. هذا جميل جدا مثل هذا التوجيه. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نستمر.
أبقى.
هذا سلمك الله سلسلة الكتاب المشهور المعروف، وهو لو تم سيكون من عيون التفاسير المطولة لأهل السنة في العصر الحاضر، الذي وسموه أصحابه بعنوان التفسير المحرر للقرآن الكريم. طبعا سبق عرضنا كل المجلدات التي خرجت بدءا بأولها وطريقة المشروع بالكامل وطريقة القسم العلمي بالدرة السنية، لأنه هذا من إعداد القسم العلمي بواسطة الدرة السنية، ولهم فيها قواعد ومحكمين ومختصين ولجان وتدقيق ونحو ذلك، ولهم طريقة منهجية في سلك في دراسة التفسير في كامل في التفاسير ذكرناها بالكامل التفاصيل في الأول. هذا الآن المجلد 14 مما يتعلق بسورة الإسراء كاملة وصلوا إليها، وهو الكتاب سار على ما ساروا عليه فيما مضى من قبل، يأتون لأول السورة فيذكرون مثلا فضائل إن كان لها فضائل مكية أو مدنية، بعض مقاصدها وموضوعات تتكلم عليها باختصار، ثم يدخلون يأخذون كل مقطع منها، يأخذون مثلا المقطع الأول كذا يذكر لك الآيات، ثم معاني الكلمات التي فيها، ثم مشكل الإعراب التي فيها، ثم المعنى الإجمالي، ثم تفسير الآيات اللي هو التفسير المعنى التفصيلي لها. فإذا انتهوا من ذلك ذكروا الفوائد اللي هي الفوائد التربوية في هذا المقطع، ثم الفوائد العلمية واللطائف، ثم بعد ذلك يتكلمون عن مسألة الإعجاز أو البلاغة في هذه الآيات، وكل الكتاب ساروا فيه على هذه الطريقة. لاحظها معي، هذا شو مثل المقطع، كل الكتب مشت على هذا. شوف هذا المقطع، هذا الموقع مثلا، المقطع نحن أول ما أقول مثلا هذه الآيات من كذا إلى كذا، شوف غريب الكلمات يذكرونه، ثم مشكل الإعراب يذكرونه، ثم والحالات كلها في الهامش، وإذا كان هناك مناقشات علمية وترجيحات تذكر في الهامش، هذا المعنى الإجمالي، هذا تفسير الآيات الآن بالتفصيل يأتوك لا يكون فيها مناسبة الآية ما قبلها وشيء أسباب النزول نحو ذلك، ثم إذا انتهوا منها يأتونك بعد ذلك إلى مسألة الفوائد التربوية لها، هذا الفوائد التربوية دوم لك فاتح الفوائد التربوية، ثم بعد ذلك الفوائد العلمية ولا الطائف، ثم في الأخير يأتوا لك ببلاغات الآيات، بلاغة الآيات وفقهم الله. والكتاب كله ساروا على هذه الطريقة وهذا المنوال. هذا المجلد 14 لسورة الإسراء، هذا المجلد، هذا المجلد 15 لسورة الكهف، ونفس الطريقة وهم على هذا المنوال، وهذا بهذه الطريقة يكونون قد 15 مجلد ووصلوا لسورة الكهف إلى الجزء 15. يعني إذا كانوا هيستمروا بأنه كل جزء سيخرج مجلد، معناه 30 مجلد كتاب يعني مطول بمعنى الكلمة. الله أعلم هل الأجزاء الباقية ستكون كذلك أو أقل أو أصغر، أو لأجل الحاجة لكثرة ترداد الناس لها ممكن يطيلون الكلام فيها والناس فيها، كل وارد عشان الله أعلم.
نسأل الله أن يتم لهم
المشروع. اللهم آمين. اللهم هذه المشاريع المباركة للحقيقة نسأل الله عز وجل أن يتمها لما فيها من النفع والفائدة، وفيها خدمة لكتاب الله، وفيها تحرير، وفيها من نقاوة المذهب والكلام عن السنة واستبعاد الحديث الضعيف والموضوع وغيرها، وما لا يصلح فيها الذكر، وفيها إفادات أخرى تربوية ولطائف علمية ونحو ذلك. طبعا الكتاب، طبعا القسم العلمي بالكامل هو بعده مراجعة وتدقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب في كل كذا، والمشرف العام على المشروع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف وفقهم الله، والكتاب من إصدارات الدرر السنية. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب من كتب الشافعية الإمام النووي، وهو يطبع لأول مرة، عن مخطوطة نفيسة جدا. المخطوطة هذه طبعا أصل الكتاب هو كتاب الوجيز الغزالي، كتاب الوجيز الغزالي كتاب عند الشافعية معروف، جاء بعد ذلك العلامة الرافعي رحمه الله أبو القاسم الرافعي وشرحه شرحان مطول في فتح العزيز شرح الوجيز، ومختصر سماه الشرح الصغير، ثم بعد ذلك وضع تذنيبا عليهما على الشرح، استكمل فيما يراه استكمال للشرح، وجعله وقسمه على 7 فصول سماه التذنيب في الفروع كذا سماه. ثم بعد ذلك جاء الإمام النووي رحمه الله واختصر التذنيب في 3 فصول، أو 3 فصول منه تكلم عليها، والثلاثة فصول منها طبعا الموجود في المخطوط إنما كلامه على فصين، الثالث كأنما بيض له وما تركه، وما ترك مكانه بياض لكن ما كتبه حسب النسخة الموجودة يعني. ثم وبدأ هو عبارة عن تعقبات واستدراكات وترجيح ما أطلقه أو شيء من ذلك.
هذه المخطوطة للنووي.
هذا المخطوطة للنووي. فعنوان الكتاب المنتخب مختصر التذنيب، هو قال أنت منتخب مختصر من التذنيب، واختصار هذا المختصر الإمام الكبير النووي رحمه الله محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام 676 للهجرة رحمه الله، والكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي ابن عبد الرحمن المحيميد، ومن إصدارات دار الضياء للنشر والتوزيع بالكويت. طبعا الكتاب لو قلت لك يا حسان جاءني اليوم صباحا عبر الأرامكس، ويمكنك إلى الآن كما نزل الأسواق، يعني هذا اليوم عندنا كذا كتاب جديد لسه ما خرج،
حصريات ما شاء الله.
أي نعم. لاحظ معي، طبعا هو يقول أنه قارن النسخة هذه، قارنها طبعا هي نسخة وحيدة لكن نسخة نفيسة جدا، ثم بعد ذلك لما أراد أنه يقارنها بالأصل وهو التذنيب مطبوع لكن وجد الطبعة سيئة جدا، طبعة أحد دور النشر المعروفة بسيء الطباعة، فرجع إلى المخطوط الأصل، لأن هناك مخطوط التذنيب بخط المؤلف، وأنا والله وجه دعوة لأخونا الشيخ محمد المحميد هو أهل ذلك إنه يخرج التذنيب ما دام أنه المطبوع سيء يخرج بخط الرافعي نفسه، فالمقارنة وقعت على المخطوط الأصلي بخط الرافعي فيما في بعض الأشياء اللي أشكلت أو نحو ذلك، وسار يحيل على المخطوط اللي بخط الرافعي ترى على المطبوع، يعني لأنه يتيسر المخطوط لكثير من الناس. والكتاب مطبوع في مجلد لطيف، هذا سلمك الله منسك، طبع قديما الطبعة الأولى، ثم ظل مدة طويلة يعني أكثر من 20 سنة، ثم بعد ذلك طبع الطبعة الثانية هذا، وهو منسك مشهور الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذكور له فيه اجتهاداته، قد ألف منسكا قديما أيام الطلب وكان على طريقة المذهب، ففيه ما ذكره يعني هو كان عبارة عن ناقل، لكن لما اشتد عوده وصار من أهل الاجتهاد ألف هذا المنسك، ذكر فيه أنه حرره وانتقاه من اجتهادات التي خرج له، وخاصة العلم تحسان أنه ألفه في آخر حياته هذا المنسك.
الشيخ المقصود بالمنسك
المنسك اللي مثل دليل الحج والمعتحاج والمعتمر، يعني مناسك الحج والعمر كيف هي وكيف فعل المسلم. سماه منسك، عرف بمنسك شيخ الإسلام تيمية، بين فيه صفة الحج والعمر وأحكام الزيارة، هذا عنوانه. بس مشهور منسك شيخ الإسلام، ما لك الكلام.
ولف في آخر حياته هذا المنسك،
ولف في آخر حياته، من تأليف شيخ الإسلام أحمد بن حدين ابن تيمية المشهور، الإمام الكبير العالم، توفي عام 728 للهجرة رحمة الله عليه. هذه الطبعة الثانية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران من إصدارات دار الميمان. طبعا هذه الطبعة أو هذه النسخة حققها على ثلاث نسخ، اثنتان خطيتان وواحدة المطبوعة في مجموع الفتاوى، وزاد عن الطبعة الأولى أشياء ونقح أشياء وأضاف أشياء وجداول ونحو ذلك. وهذه حقيقة الطباعة الفاخرة المشكولة بالكامل، لأنه حتى لو قرأ على الناس ونحو ذلك يكون القراءة سليمة. لاحظ أنت شايف الألوان حسان، أنا ما أدري الأخوة يعني يطلعون الألوان والطريقة، شوف الإخراج المتميز لإخواننا في دار الميمان، الحقيقة أخرجوا إخراج رائع جدا. وتعليقات أخونا الشيخ علي العمران جيد جدا. في الأخير جعل لهم جعل فيه ملحقان، الأول البدع التي نص عليها المؤلف وسردها حتى من أراد أن يقف على المخالفات، وجعل ملحقا ثانيا تنبيهات على أخطاء يرتكب بعض الحجاج في أعمال الحج، لكن هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، وإنما أخذه من كتاب الشيخ، من كتاب بيان ما يفعله الحج المعتمر للشيخ صالح الفوزان. يعني ليته ما أضافه، حتى يبقى الكتاب خالصا لكلام الشيخ الإسلام، لأن الكتاب ليس محلا أصلا، ليس مؤلفا لجمع البدع التي يفعلها الناس الحج، ليس لهذا حتى تقول استدرك عليه والفوات وشي من ذلك. الكتاب قلنا من إصدارات دار الميمان بالرياض. هذا سلمك الله قطعتان كلاهما للحافظ الكبير العلامة ابن رجب الحنبلي، لأول مرة تظهران الآن، كلتاهما محفوظة في الظاهرية، إحداهما وهو الأول منها شرح حوالي 10 أحاديث من كتاب أو كتاب الجنائز من صحيح البخاري. أي ابن رجب الحنبلي شرح صحيح البخاري لكن بلغ فيه لأثناء الجنائز. الكتاب هو فتح الباري، يسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري، طبع لكن المطبوع نفسه هو ناقص، يعني هذا الموجود منه مع أنهم كانوا حققوه على 8 نسخ خطية، لكنهم مجموعها يؤلف يخرج منه الموجود، لكن ما سالت عندنا أبواب. يعني كتاب الإيمان مثلا 12 باب منه مفقودة إلى الآن، ما ضمن المطبوع، يعني ما زال هناك نقص في المطبوع أصلا. المقصود هذا كتاب فتح الباري. طيب لم يكن من ضمن المطبوعتين لفتح الباري التي طبعتا، واحدة في المجوزي والثانية في دار الغرباء، ليس منهما هذا المقطع وهو 10 أحاديث من كتاب الجنائز، وهي بخط ابن رجب نفسه في هذا المجموع. هذا موجود، هذه القطعة موجودة ضمن كتاب ابن عروة الحنبلي المشهور الدمشقي صاحب كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على صحيح على أبواب صحيح البخاري، وهو رتبه ترتيبا وشرحه شرحا، يعني كانت طريقة ترتيبي على تبويبة البخاري، رتب المسند ويشرحه أول ما بدأ شرحه في 20 مجلد، ثم 24 مجلد، ثم بدأ يزيد ويزيد ويزيد حتى بلغ 120 مجلدا. وهذا الثاني المطول هو الذي عيب عليه، حتى قال ابن المبرد في الجوهر المنضب قال وفيه عفاشة، وهذه كلمة حتى أذكر الشيخ علي عمران يقول لي وين ذي الكلمة صعب استعمالها، وتعالى أوريك إياه. ومع أنه ابن قاضي شهبة يعني قال يعني هو يعني لمزه بكلمة، خاصة أنه كانوا أقرانه بينه وبين الشافعية كانت مناحلات، قال وصنعه على طريقة لا يفعلها عاقل، يعني هذا لمز فيه. لكن هو هذا الكتاب جمع فيه عجائب، هو طريقته عجيبة طبعا في الجمع، لو مر حديث أراد يشرح لفظة فيه فإن لو في الحديث رسائل لا إما يدمجها بالكامل في الداخل.
جميل.
ولهذا وجد ضمن الشرح كتب بخطوط مؤلفية من هذه القطعة اللي بالرجب،
لما
جاء ودخلها في المجموع
بخط المؤلف.
هو طبعا كانت ملكا أصلا لابن المبرد. نعم. هو كانت عنده يعني مكتبة عظيمة يوسف بن عبد الهادي المعالم المشهور المتأخر. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي بن محمد بن جاد الله استخرج هذه القطعة وذكر في المقدمة حوالي 5 أسباب تجعله يجزم بأنها لابن رجب وأنها جزء من شرح البخاري وهم كتاب الجنائز، وأخرجها وعلق عليها وقارن بين كلام الحافظ بن رجب هنا وبين كتبه الأخرى، هذا مما يدعم أنها لحافظ بن رجب، وأخرج هذه القطعة. القطعة الثانية وجدها أيضا لابن رجب جزء شرح فيه شيء من أبواب اللباس من جامع الترمذي، وجامع الترمذي أتم شرحه بالكامل وهو شرح نفيس مطول، لكن من العجائب أنه مفقود بالكامل، لم يبقى منه إلا ما شرح القطعة الأخيرة من العلل، وهذا موجود مطبوع على الترمذي. ثم هذه القطعة الموجودة في أحد المجاميع في الظاهرية استخرجها وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي بن جاد الله، سامي بن محمد بن جاد الله، وأخرجها في هذه القطعة وهي شوفها هذا عنوانه. فإحنا مثلا ما قرأنا العنوان ترى حسان، شرح أبواب من صحيح البخاري لعله من كتاب فتح البالي بن رجب، ويليه هذا المقطع الثاني شرح أبواب من جامع الترمذي وهي جزء من أبواب اللباس، كلا شرحين للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي المعروف المشهور المتوفى عام 795 للهجرة. الكتاب تلتهم يطبع لأول مرة وهم من إصدارات مركز ثبت للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أحد الحواشي الحنبلية على شروح الأحاديث، وهو للمحب ابن نصر الله البغدادي العالم المشهور المكثر من الحواشي، يمكن ما ترك كتاب الحنابل للحشاه، هو مشهور له حاشي على المغني وحاشي على المحرر وعلى شرح المحرر وعلى الكافي، كل حواشي حواشي، بس هذا الكتاب ليس في على حاشي على شروح الحنابلة، لا هذا كتاب هذه حاشية على شروح صحيح البخاري، وهو كتاب التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشي العالم الشافعي المشهور المتوفى عام 794 للهجرة. ألف كتابا مطولا في شرح الصحيح ثم اختصره في التنقيح. هذا التنقيح كان المحب أحمد بن نصر ابن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادي الحنبلي المتوفى عام 844 للهجرة كان عنده منه نسخة وأخذ يحشيه يعلق عليه تعليقات حديثية فقهية وغير ذلك، تعليقات مع بخط يده. جاء بعد ذلك تلميذه البدر السعدي العلامة محمد بن محمد بن بكر السعدي الحنبلي المتوفى عام 902 وجردها، جردها استخرجها، شوفوا كتبها جردها العلامة، استخرجها وجعلها في جزء لطيف جدا. هذا الجزء اللطيف هو بقي محفوظا في كوبرلي في تركيا، أخذها وجدها وعثر عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن عبد الرحمن ابن بريك السلمي وطبعها على النسخة التي بخط البدر السعدي رحمة الله عليه وتلميذه وأخرجها عليها، وهو في هذا الكتاب الذي أصدرته دار الأوراق الثقافية قدم بمقدمة ممتازة علمية فيها بيان بعض الأوهام، بعض أوهام من وقع في الخلط بين ابن نصر الله وبين ابنه وبعض الأسرة، وبعض الأشياء التي قيلت ظن بعضهم أن حواشي التنقيح أنها التنقيح في فقه الحنابلة هو ليس كذلك، هو التنقيح في شرح بخاري لصحيح البخاري للبدر الزركشي، وطريقتهم هذه شوف يأتي الباب كذا، هذا باب البخاري وهذا محل الذي قوله كذا يبدأ يعلق عليه اللي هو من اللي هو المحشي اللي هو المحب بن نصر الله البغدادي. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا سلمك الله عبارة عن منهج مقرر في درس في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن راضي المعادي قال لما ما وجدت مادة علمية يرجع عليها الطلاب في الباب درستها، فقسم الكتاب على قسمين، قسم الأول جعله تنظيري تقعيدي فيه تعريف عقود التمويل ومعناها وضوابطها وأحكامها وأحوالها، وعقد مبحثا مهما جدا فيه الحيل في عقود التمويل لكثرة ما دخلها في الأبواب المعاصرة اليوم، وسمى الكتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي. القسم الثاني أو هو الفصل الثاني من الكتاب عبارة عن دراسة لاثني عشر نوعا من عقود التمويل، دراسة تفصيلية لكل عقد منها وبيان أحكامها ويفقرها حكمه نوعه طريقته بعض النماذج الموجودة الآن وبيان وإذا فيها فتاوى من المجالس العلمية أو هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية فإنه يذكره ويذكر ما فيها ويعقم فيها بين وجهها. الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا